بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس والستون من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب الثالث في القرض، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته. القرض أيها الإخوة لغة، القرض لغة القطع، تقول قرضت كذا أي قطعته. وقالوا هنا القرض أي اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سواء كان هذا الشيء المقرض نقود أو كان حيوان أو غير ذلك، كله يسمى قرض، لأن كل ما يتمول سواء كان نقودا أو غيره يسمى مال. القرض دفع مال لمن ينتفع به وهو المقترض ويرد بدله، إما يرده هو أو يرد غيره، وسمي بذلك لأن المقرض سمي القرض قرضا لأن المقرض يقطع جزءا من ماله ليعطيه إلى المقترض. قالوا وهو مشروع أي في الإسلام، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه. من الأدلة أيضا على الجواز قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والقرض يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد. ودل على أيضا جوازه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، والمقصود بالبكر الفتي من الإبل، ناقة صغيرة استسلفها النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني أن يرده بمثل ما اقترض منه من ذلك الرجل. فرجع عليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها أي في الإبل إلا خيارا رباعيا، يعني لم يجد فيها إلا أحسن من بكرة أو بكر، والرباعي أو الربعة كما يسمى، ومستكمل 6 سنوات ودخل في 7 أي من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه أي الرباع، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإما يرد ذلك الشيء الذي اقترض بعينه، وإما أن يرد بمثله أو بأحسن منه. ومن الأدلة على فضله أي القرض حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. أي أن أجر القرض مضاعف على أجر الصدقة، والله أعلم. ولحديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها، الصدقة بعشر أمثالها، إن الحسنة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، أي أنها ضعفين. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، أي عنده ما يكفيه، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواه ابن ماجة وخرجه الطبراني في المعجم الكبير، حسنه الإمام الألباني رحمه الله. أيها الإخوة، القرض مندوب في حق، مستحب في حق المقرض، ليس بواجب، ومباح أخذه للمقترض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، حديث عن تعريف القرض وأدلة مشروعيته. المسألة الثانية: في شروط القرض وبعض الأحكام المتعلقة به. قالوا: أولا، لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك، يقول له: أنا أقرضك اليوم وأنت تقرضني غدا أو بعد سنة، لا يجوز هذا. لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض اشترط نفعا بإقراض الأخي المسلم، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. حديث وكل قرض جر نفعا فهو ربا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء. وضعف الإمام الألباني رحمه الله إسناده، إسناد هذا الحديث، ومن حيث المتن يقول الشيخ الألباني صحيح مع التقييد، لأنه ليس كل قرض جرى منفعة فهو ربا، بل أي قرض جرى منفعة ليس على إطلاقه، بل يقول يجوز أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استقرض بعيرا فرد لصاحبه بعيرين. ولو قلنا كل قرض مشروط فهو ربا، يعني بدل ما نقول كل قرض جر نفعا نقول كل قرض مشروط فهو ربا، يقول فهذا الكلام كلام صحيح. ولكن كل قرض جر، يقول: أما كل قرض جر نفعا بسبب حسن خلق المدين والدائن فهذا لا ضير فيه، أي لا إثم فيه ولا حرج فيه. أما إن جر من نفعا بسبب اشتراط الدائن بفائدة أو زيادة فهذا ربا، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فقالوا هنا: لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، أو شرط عليه، قال: ما أقرضك إلا أن تقرضني، أو من هذا الأخ الله يهديه، فلا يجوز القرض بشرط منفعة أو مال أو غير ذلك. قالوا: لأن المقرض اشترط نفعا وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كان يسكنه داره مجانا، يعني قال: أنا ما أقرضك مثلا 1000 ريال إلا أن تقرضني بيتك مجانا أو رخيصة، بدل ما أدفع مثلا إيجار 1500 ريال أدفع 500 ريال وأنا أقرضك، فاتفقوا على هذا فهذا لا يجوز. أو يعيره دابته، قال ما أكرزك مال نقودا إذا تعيرني دابتك أركب عليها أو أحلب البقرة من لبنها أو نحو ذلك أو أي شيء آخر، ما أكرزك إلا أن تعيرني مثلا سيارتك لأذهب بها إلى مكان كذا وكذا فهذا لا يجوز، أو غير ذلك من المنافع. فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. هذه المسألة الأولى. في المسألة الثانية وفي شروطه، أي شروط القرض وبعض الأحكام المتعلقة به. فهذا الحكم الأول أو المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن يكون المقرض جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الرجل البالغ العاقل الرشيد الذي يضع الأمور في مواضعها فيصح تبرعه، فمن كان يصح تبرعه فيصح إقراضه. المسألة الثالثة أو ثالثا، ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، يقول له أنا أقرضك 1000 دينار على أن تعيده لي 1200 دينار، هذا لا يجوز، لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها، أي أن المقرض لا يجوز له أخذ الزيادة لأنه من الربا، لأنه يعتبر من ربا الفضل وربا النسية. ربا الفضل الزيادة هو 200 ريال على 1000، وربا النسية لأنه دفعها متأخرا لم يدفعها في مجلس العقد. اجتمع في ربا القرض الذي بشرط زيادة مال ربا الفضل وربا النسية، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. فإذا أقرضت 500 ليرة مثلا تعيدها 500 ليرة أو ما يعادلها من الصرف بالعملات الأخرى. نعم. رابعا، إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه، إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق. وهو لعله ما ذكرناه عن الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا فرد لصاحبه بعيرين. لأنه ما ذكر هنا في حديث في هذا الباب حديث أبي رافع السابق. ونعم، نعم 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 نعم. يقول الشيخ بن باز رحمه الله إن خيار الناس، لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، قال الشيخ بن باز رحمه الله فإذا استقرض منه 100 ألف ويوم ردها أعطاه 100 ألف والزيادة، يقول لا حرج في ذلك من دون شرط ومن دون مواطأة اتفاق مسبق. والمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف تا كلامه. فالشيخ جاز هذا، والأحوط والله أعلم، ولسنا أعلم من الشيخ بن باز رحمه الله، خاصة ما كان فيها من أموال ربوية ستة المذكورة. فإذا استقرض الشخص ذهبا بوزن معين فيعيده بوزنه، وإذا استقرض من شخص فضة بوزن معين فيعيده بوزنه، وإذا استقرض شعير يعني ما ذكر في الأصناف الستة فيعيده سلامت الله شيخ، كيف حالك؟ معي درس والله سألت عليه وأنا لا سألتك سؤال شيخ وهو متعلق بالدرس. السؤال قرأته يعني لو واحد سلفك 1000 ريال هل لك أنك تعيده 1100 يعني بدون شرط بدون زيادة؟ لا بدون شرط. لا طيب، ما يعتبر من الأموال يعني لا من مثل لا بدون شرط يعني يكون من الربويات يعني الذهب والفضة رأي الوالد كذا، الوالد يعني الآن ما تعتبر هذا ما تجوز يعني لو رديتها بأكثر، لأن الريالات هذه النقود هي أصلها فضة. حتى لو كان بدون شرط تعتبر يعني بدون شرط. يلا خير ان شاء الله، الله يحفظك سلمك. معذرة يا إخوة، اتصل علي الشيخ محمد زيد، سألته هذه المسألة يعني لو اقترض شخص مالا مثل ما ذكر فيه عن الشيخ بن باز رحمه الله، شخص اقترض 100 معي يا إخوة 100,000 وعادها الشخص 100,000 وزيادة، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حرج في ذلك، ويقول الشيخ محمد زيد يقول أيضا لا حرج في هذا، ولكن ذكرت هذا الرأي يعني اجتهادا مني وقد يكون في خطأ، ولكن أسأل الله تعالى يعفو عنكم. وفيما أعلم الشيخنا أحمد النجم رحمه الله فيما أذكر يعني أنا ما أنا متأكد أنه سأله أحد الإخوة فقال له أقرضني شخص مالا فعدته إليه بزيادة بدون شرط، فقال لا تأخذه، لا تعطيه الزيادة، أو لا تعطيه الزيادة ولا يأخذ هو الزيادة، لأن هذا والله أعلم من الربويات، يعني لأن الأصل في النقود هي فضة، هي فضة، والفضة يعني هاء بهاء، يعني تكون في مجلس العقد وتكون متساوية إذا كانت من مال ربوي واحد، نوع واحد، بجنس واحد. العموم هذا اجتهاد، قد يكون اجتهاد في غير محله، وإن شاء الله نبحث هذه المسألة إن شاء الله في لقاءات أخرى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجوز الزيادة إعطاء المقرض زيادة على ما أعطى ولو كانت نقودا، لأن هذا من باب المعروف. خامسا من الأحكام أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، يعني لا تقرض شخصا شيئا وأنت لا تملكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. سادسا من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، ما أحد يذهب إلى البنك إلا لحاجة، فتدفع لهم مبالغ، أي البنوك مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يعني يقرضونه 20,000 ريال ويعيد لهم هذا المقترض 30,000 ريال فيأخذون عليه 10,000 ريال سعودي، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها فيكتب عليه، يعني 20,000 ريال ويعيده له مثلا 30,000 ريال ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليه على أن يردها المقترض كاملة، فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 عكس الصورة التي ذكرتها، ويشترط عليه أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم. وأيضا من المسائل قال الإمام مالك رحمه الله يجوز اشتراط الأجل، يعني يقول له أنا أقرضك 100,000 ريال على أن تردني هذا المبلغ في شهر محرم من العام القادم، يجوز هذا، يقول الإمام مالك يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولحديث المسلمون على شروطهم رواه الإمام أحمد. فإذا جاء موعد السداد وكان المقترض معسرا فيستحب أن يؤجله، أي المقرض يؤجل الاستلام وينظره إلى معسرة، إلى ميسرة، إلى وقت يكون عند هذا المقترض مال فيعيده إلى صاحبه، لقول الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني أنكم تتبرعون بهذا القرض لوجه الله فلا تأخذوا من المقترضين شيئا إذا كنتم لستم بحاجة إلى ذلك، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولحديث من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس على عن معسر أو يضع عنه، ولحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الباب وهو باب القرض، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد. حسن الخاتمة والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله صحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس والستون من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب الثالث في القرض، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته. القرض أيها الإخوة لغة، القرض لغة القطع، تقول قرضت كذا أي قطعته. وقالوا هنا القرض أي اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سواء كان هذا الشيء المقرض نقود أو كان حيوان أو غير ذلك، كله يسمى قرض، لأن كل ما يتمول سواء كان نقودا أو غيره يسمى مال. القرض دفع مال لمن ينتفع به وهو المقترض ويرد بدله، إما يرده هو أو يرد غيره، وسمي بذلك لأن المقرض سمي القرض قرضا لأن المقرض يقطع جزءا من ماله ليعطيه إلى المقترض. قالوا وهو مشروع أي في الإسلام، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه. من الأدلة أيضا على الجواز قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والقرض يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد، ودل على أيضا جوازه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، والمقصود بالبكر الفتي من الإبل، ناقة صغيرة استسلفها النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني أن يرده بمثل ما اقترض منه من ذلك الرجل. فرجع عليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها أي في الإبل إلا خيارا رباعيا، يعني لم يجد فيها إلا أحسن من بكرة أو بكر، والرباعي أو الربعة كما يسمى، وما استكمل 6 سنوات ودخل في 7 أي من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه أي الرباع، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإما يرد ذلك الشيء الذي اقترض بعينه، وإما أن يرد بمثله أو بأحسن منه. ومن الأدلة على فضله أي القرض حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. أي أن أجر القرض مضاعف على أجر الصدقة، والله أعلم. ولحديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها الصدقة بعشر أمثالها إن الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر أي أنها ضعفين فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده أي عنده ما يكفي والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة رواه ابن ماجة وخرجه الطبراني في المعجم الكبير حسنه الإمام الألباني رحمه الله أيها الإخوة القرض مندوب في حق مستحب في حق المقرض ليس بواجب ومباح أخذه للمقترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيرا ومسلم هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى الحديث عن تعريف القرض وأدلة مشروعيته المسألة الثانية في شروط القرض وبعض الأحكام المتعلقة به قالوا أولا لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك يقول له أنا أقرضك اليوم وأنت تقرضني غدا أو بعد سنة لا يجوز هذا لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه لأن المقرض اشترط نفعا بإقراض الأخي المسلم وكل قرض جر منفعة فهو ربا حديث وكل قرض جر نفعا فهو ربا قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح ولكن معناه صحيح عند العلماء وضعف الإمام الألباني رحمه الله إسناده إسناد هذا الحديث ومن حيث المتن يقول الشيخ الألباني صحيح مع التقييد لأنه ليس كل قرض جرى منفعة فهو ربا بل أي قرض جرى منفعة ليس على إطلاقه بل يقول يجوز أحيانا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استقرض بعيرا فرد لصاحبه بعيرين ولو قلنا كل قرض مشروط فهو ربا يعني بدل ما نقول كل قرض جر نفعا نقول كل قرض مشروط فهو ربا يقول فهذا الكلام كلام صحيح ولكن كل قرض جر يقول أما كل قرض جر نفعا بسبب حسن خلق المدين والدائن فهذا لا ضير فيه أي لا إثم فيه ولا حرج فيه أما إن جر من نفعا بسبب اشتراط الدائن بفائدة أو زيادة فهذا ربا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله فقال هنا لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه أو شرط عليه قال ما أقرضك إلا أن تقرضني أو من هذا الأخ الله يهديه فلا يجوز القرض بشرط منفعة أو مال أو غير ذلك قالوا لأن المقرض اشترط نفعا وكل قرض جر منفعة فهو ربا كان يسكنه داره مجانا يعني قال أنا ما أقرضك مثلا 1000 ريال إلا أن تقرضني بيتك مجانا أو رخيصة، بدل ما أدفع مثلا إيجار 1500 ريال أدفع 500 ريال وأنا أقرضك. فاتفقوا على هذا، فهذا لا يجوز. أو يعيره دابته، قال ما أقرضك مال نقودا إذا تعيرني دابتك أركب عليها أو أحلب البقرة من لبنها أو نحو ذلك أو أي شيء آخر. ما أقرضك إلا أن تعيرني مثلا سيارتك لأذهب بها إلى مكان كذا وكذا، فهذا لا يجوز. أو غير ذلك من المنافع، فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. هذه المسألة الأولى. في المسألة الثانية وفي شروطه، أي شروط القرض وبعض الأحكام المتعلقة به. فهذا الحكم الأول أو المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن يكون المقرض جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الرجل البالغ العاقل الرشيد الذي يضع الأمور في مواضعها فيصح تبرعه، فمن كان يصح تبرعه فيصح إقراضه. المسألة الثالثة أو ثالثا، ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه. يقول له أنا أقرضك 1000 دينار على أن تعيده لي 1200 دينار، هذا لا يجوز، لأن ذلك من الربا، فلا يجوز له أخذها. أي المقرض لا يجوز له أخذ الزيادة لأنه من الربا، لأنه يعتبر من ربا الفضل وربا النسية. ربا الفضل الزيادة هو 200 ريال على 1000، وربا النسية لأنه دفعها متأخرا لم يدفعها في مجلس العقد. اجتمع في ربا القرض الذي بشرط زيادة مال ربا الفضل وربا النسية، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. فإذا أقرضت 500 ليرة مثلا تعيدها 500 ليرة أو ما يعادلها من الصرف بالعملات الأخرى. نعم. رابعا، إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه، إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق. وهو لعله ما ذكرناه عن الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا فرد لصاحبه بعيرين. لأنه ما ذكر هنا في حديث في هذا الباب حديث أبي رافع السابق. ونعم، نعم 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 نعم. يقول الشيخ بن باز رحمه الله، إن خيار الناس، لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، قال الشيخ بن باز رحمه الله، فإذا استقرض منه 100,000 100,000 ويوم ردها أعطاه 100,000 والزيادة. يقول لا حرج في ذلك من دون شرط ومن دون مواطأة اتفاق مسبق. والمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف ذا كلام. فرى الشيخ جاز هذا والأحوط والله أعلم. ولسنا أعلم من الشيخ بن باز رحمه الله، خاصة ما كان فيها من أموال ربوية ستة المذكورة. فإذا استقرض الشخص ذهبا بوزن معين فيعيده بوزنه، وإذا استقرض من شخص فضة بوزن معين فيعيده بوزنه، وإذا استقرض شعير يعني ما ذكر في الأصناف الستة فيعيده سلامة الله. شيخ كيف حالك؟ معي درس والله سألت عليه وأنا لا سألتك سؤال شيخ وهو متعلق بالدرس. السؤال قرأته يعني لو واحد سلفك 1,000 ريال هل لك أنك تعيده 1,100 يعني بدون شرط بدون الزيادة؟ لا بدون شرط. لا طيب ما يعتبر من الأموال يعني لا من مثل لا بدون شرط يعني يكون من الربويات يعني الذهب والفضة وال رأي الوالد كذا الوالد يعني الآن ما تعتبر هذا ما تجوز يعني لو رديت ثالب أكثر لأن الريالات هذه النقود هي أصلها فضة. حتى لو كان بدون شرط تعتبر يعني بدون شرط. يلا خير ان شاء الله يحفظك هذه رأي إخوة. تصل على الشيخ محمد زيد سألته هذه المسألة يعني لو اقترض شخص مالا مثل ما ذكر فيه عن الشيخ بن باز رحمه الله، شخص اقترض 100 معي إخوة 100,000 وعادها الشخص 100,000 وزيادة، فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله حرج في ذلك، ويقول الشيخ محمد زيد يقول أيضا لا حرج في هذا، ولكن ذكرت هذا الرأي يعني اجتهادا مني وقد يكون في خطأ، ولكن أسأل الله تعالى يعفو عنكم. وفيما أعلم الشيخنا أحمد النجم رحمه الله فيما أذكر يعني أنا ما أنا متأكد أنه سأله أحد الإخوة فقال له أقرضني شخص مالا فعدته إليه بزيادة بدون شرط، فقال لا تأخذه، لا تعطيه الزيادة، أو لا تعطيه الزيادة ولا يأخذ هو الزيادة، لأن هذا والله أعلم من الربويات، يعني لأن الأصل في النقود هي فضة، هي فضة، والفضة يعني هاء بهاء، يعني تكون في مجلس العقد وتكون متساوية إذا كانت من مال ربوي واحد، نوع واحد، بجنس واحد. العموم هذا اجتهاد، قد يكون اجتهاد في غير محله، وإن شاء الله نبحث هذه المسألة إن شاء الله في لقاءات أخرى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجوز الزيادة إعطاء المقرض زيادة على ما أعطى ولو كانت نقودا، لأن هذا من باب المعروف. خامسا من الأحكام أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، يعني لا تقرض شخصا شيئا وأنت لا تملكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. سادسا من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، ما أحد يذهب إلى البنك إلا لحاجة، فتدفع لهم مبالغ، أي البنوك مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يعني يقرضونه 20,000 ريال ويعيد لهم هذا المقترض 30,000 ريال فيأخذون عليه 10,000 ريال سعودي، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها فيكتب عليه، يعني 20,000 ريال ويعيده له مثلا 30,000 ريال ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليه على أن يردها المقترض كاملة، فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 عكس الصورة التي ذكرتها، ويشترط عليه أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم. وأيضا من المسائل قال الإمام مالك رحمه الله يجوز اشتراط الأجل، يعني يقول له أنا أقرضك 100,000 ريال على أن تردني هذا المبلغ في شهر محرم من العام القادم، يجوز هذا؟ يقول الإمام مالك يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولحديث المسلمون على شروطهم رواه الإمام أحمد. فإذا جاء موعد السداد وكان المقترض معسرا فيستحب أن يؤجله، أي المقرض يؤجل الاستلام وينظره إلى معسرة، إلى ميسرة، إلى وقت يكون عند هذا المقترض مال فيعيده إلى صاحبه، لقول الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني أنكم تتبرعون بهذا القرض لوجه الله فلا تأخذوا من المقترضين شيئا إذا كنتم لستم بحاجة إلى ذلك، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولحديث من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس على عن معسر أو يضع عنه، ولحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الباب وهو باب القرض. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.